بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الأخذ من اللحية. باب ما جاء في الأخذ من اللحية. الأئمة يبوبون الباب ما جاء في الأخذ عن اللحية، لكن تبويبهم يدل عليه الحديث الذي يدخلون تحت هذا الباب، إما تثبيتا وإما إنكارا. فإذا كان الحديث صحيح فيكون التبويب معناه هو الحكم الصحيح، أما إذا كان الحديث ضعيف فيكون الحكم الباب الذي يؤخذ منه الحكم الحكم غير صحيح أو ليس بلازم. قال: حدثنا هناد بن السري أنه قال: أخبرنا عمر بن هارون. عمر بن هارون ابن يزيد ابن هارون عمر بن هارون ابن يزيد، هذا قالوا حافظ متروك. سبحان الله، حافظ متروك. لو جمعتم حفاظ الحديث تجدون عددا كثيرا منهم، لكنهم كانوا سبحان الله قد يشربون الخمر، وقد يعني يكفرون السحابة وغيرهم وغيرهم، جاء هذا، ولذلك قالوا في هذا متروك، حافظ متروك وهو مكذب كان يكذب. وتذكرون أن بعد المحدث بعد من كان يحفظ الحديث في كل فئة يدخل فيه ناس ربما يفسدون عليهم فنهم، ما هو كذا؟ وفي الأطباء ربما يكون واحد مصطنع، واحد متكلف متنتع وليس بطبيب، وهكذا. فالحفظ هذا سهل، لكنه التمسك بما جاء في الحديث الصحيح هذا هو الذي يعطيه قبول عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. فإن كان حافظا، ولو كان حافظا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يشرب الخمر. كان بعض المحدثين يذكر أنه كان يشرب الدن وحده. الدن ما هو؟ يعني الجرة الصغيرة الذي يكون فيه الخمر، كان يشرب وحده. فلما قيل له: لماذا تشرب الخمر؟ قال: بأي دليل نثبت أن هذا خمر؟ الذين حملوا إلينا فساق، والذين عصروه فساق، والذي فإذن الذي يشربه هو أيضا فاسق. نعم، الله المستعان. فهكذا جاء ناس. فعمر بن هارون هذا حافظ متروك، عمر بن هارون بن يزيد، اي نعم، عن أسامة بن زيد وهو الليثي ثقة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، إن شاء الله حديث صحيح. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فعمر يروي عن أبيه عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قد لقيه كما ذكر الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من أرضها وطولها. هذا أكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعهدة في هذا على هذا عمر بن هارون الذي تركه وكذبه الأئمة رحمة الله عليهم، فلعله هو الذي كذب، والرواة الباقون ثقات، فهو الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. لم يثبت هذا أبدا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لحيته يملأ صدره، حتى إن الصحابة كانوا يرون من فوق من ورائه. إسكاتك يا رسول، أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إسكاتك يا رسول الله بين التكبير وبين القراءة ماذا تقول؟ وكانوا يعرفونه باضطراب لحيته. الآن الله أكبر تكبير التحريم، ثم سكت يسكت مطلقا، لا تضطرب لحيته، لا تتحرك، لكن إذا قرأ سبحان الله والحمد لله. فكانوا يعرفون معناه أنها كانت في عرضها أيضا مالئة صدره صلى الله عليه وسلم وفي طولها أيضا. وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمد بن إسماعيل وهو البخاري رحمه الله يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد إلا هذا الحديث يعني ينفرد به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورأيت البخاري الترمذي يقول ورأيت البخاري حسن الرأي في عمر بن هارون لكن الأئمة الآخرون وهذا معلوم أنه الذي عرف حجة لمن لم يعرف والذين فسروا فيه الجرح جرحهم يكون مقدما على تعديل وتحسين رأي البخاري فيه. نعم في كثير من الأحيان يأتي أن عبد الله بن أحمد قال سأل أباه الإمام أحمد بن حنبل عن راوي وقال ليس بشيء قال فإن ابن معين يوثقه قال لم يخبره يحيى بن معين هكذا يعني يقول لم يخبر خبره لم يعرف خبره كما ينبغي. فالذي يكون عرف وجرح جرحا مفسرا يكون هو المقدم جرحه مقدم. قال أبو عيسى وسمعت قتيبة بن سعيد قتيبة يقول عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول الإيمان قول وعمل. وقال سمعت قتيبة قال أخبرنا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد هو ثور بن يزيد أبو خالد الحمصي كان ثقة لكنه كان ينكر القدر يقولون سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة قلت لوكي من هذا قال صاحبكم عمر بن هارون يعني صاحب هذا الحديث نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جنيقة على أهل الطائف لما غزا الطائف فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المنجنيق إنما يرويه عمر بن هارون. هذا الذي يريد أن يقول الترمذي رحمه الله أنه لم يثبت هذا كما لم يثبت حديثه هذا. هنا قال رأيت المنجنيق هي منجنيق منجنيق أو منجنيق لكن الأفصح فيه الفتح وهو معرب كما يقولون ما يرمى به الحجارة هذا الذي يسمونه الآن المدافع. وكانت الأيام القديمة فيها يعني كانوا يستعملون المدافع كما ذكر في غزوات معاوية رضي الله عنه وغيره المسلمين قد أوجدوا المدفع أيضا. والمدفع هذا ليس فهمه ليس بعيد مثل ما هذا يكون المواقف وغيرها الذي يجعلون عليه القصبة طويلة وفي ذيله يكون ثقيل وآخره ليس فيه شيء فكانوا يجعلون مثل هذا ويجرونه ثم يتركونه ويرمي فيه النار أو شيء هكذا. هذا كان يستعمل في زمن معاوية رضي الله عنه في قبرص وغيرها كما ذكروا في السيرة على كل حال. فمنجنيق هذا نسب المنجنيق وهذا والله أعلم لم يكن معروفا في تلك الأيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستعمله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت هذا بإسناد صحيح. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إعفاء اللحية. قال حدثنا حسن ابن علي الخلال ثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن النمير وهو ثقة عن عبيد الله بن عمر وهو العمري الصغير. عبيد الله بن عمر العمري المصغر هو من الثقات الفقهاء. النافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وعافوا اللحى. فالإحفاء بالأمس جاء ذكره أنه ليس هو الحلق وبعضهم قال الإحفاء يدخل فيه الحلق لكن الإحفاء هو القص المبالغ فيه حتى يظهر الجلد. أما الحلق فهو أبلغ من هذا الحلق يكون أبلغ من هذا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان يتشدد ويقول من حلق شاربه يعزر، يجب أن يعزر ويؤدب. فأعفو اللحى، أعفو اللحى لإعفاء وهو الترك، وقد حصل من يقول هنا الشارح وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات: أعفو اللحى، أوفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، وفروا اللحى. أوفوا وفروا، ومناها كلها تركها على حالها. قال ابن السكين وغيره: يقال في جمع اللحية لحى بكسر اللام ولحى بضم اللام لغتان، والكسر أفصح. قال ابن حجر: قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها من عرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد. ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك، ما ندري، يقول برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. وجاء على كل حال ثبت عن أبي هريرة أيضا أنه كان أخذ، أو كان يأخذ، إذا قلنا كان يأخذ مناه دائما، لكن هذا القول أو هذا الفعل منسوب إليهما في بعض الروايات إذا حجوا أو اعتمروا، لأن الحج قال الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، واو للجمع، محلقين رؤوسكم ومقصرين، ليس أو مقصرين. فكانوا يؤولون الآية أنهم إذا جاءوا للعمرة أو الحج فكانوا يحلقون الرأس ثم يأخذون شيئا من اللحية حتى يكون جمعا بقوله في قوله تعالى: محلقين رؤوسكم. ولم يثبت هذا فيما أذكر إلا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، لكن روي عن أبي هريرة بالعموم أيضا، وكما يحكي بعضهم عن ابن عمر، لكن ابن عمر جعلوا قول فعله هذا عندما كان يأخذ الحج أو العمرة أو يكون في الحج أو العمرة. قال: وأخرج أبو داود حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. هذا الحديث قال هنا المصنف أنه بسند حسن لكن ضعفه الأئمة وهو فيه انقطاع: كنا نعفي السبال يعني لحانا إلا في حج عمرة، يعني كنا نقصره نقصرها. قوله نعفي بضم أو نعفي بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن عمر: فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف المؤهدة جمع سبلة وهو ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم كانوا يقصرون منها في النسك. في النسك هذا ثابت أيضا، كان يأخذ في النسك، ولكن جاء في بعض الروايات على العموم بدون ذكر النسك. ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية حله حد أم لا، فأسند عن جماعتنا الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، يعني ما زاد على الكف. وعن الحسن البصري أن يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وأنا أطاعي نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، يعني الأحاديث الذي جاء في النهي عن الحلق والتقصير وكذا، فحملوا على أن يقصروا إلى حد يتشبه به المجوس وغيرهم. هكذا على كل حال، على كل حال المسألة هذه الذي ينظر بعين الإنصاف الإنسان فيجد هناك آلاف مؤلفة من الصحابة الكبار لم يمسوا أو لم يذكر أنهم كانوا يأخذون من ليتهم من طول أو أرض في شيء. وما نقل عن أبي هريرة وابن عمر فيه مظنة أنهم كانوا يخصصون، والله أعلم، في حالة الإحرام أو حالة النسك، فيكون إذا كان في حالة النسك معناه أنهم موافقون مع الجميع الصحابة الآخرين أيضا. لكن على كل حال مالك رحمه الله جاء عنه في اللحية أيضا إذا طالت جاز له أن يقصر، معناه إذا بلغت إلى حد الشهرة. وهذا كله يرجع الأمر إلى صاحب اللحية، والله أعلم. إذا بلغ حد الشهرة فإن شاء الله يكون جاز له، لكنه ليس الشهرة فيما إذا نزل عن الكف أو يعني إلى الصدر، ليس هذا فيه شهرة، وهذه كانت عامة أو لحى عامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفيه يعني أشياء كثيرة ذكروا في هذا الباب، وهذا خلاصته إن شاء الله. ثم قال حدثنا الأنصاري، وهو من يكون الأنصاري؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح. وبعد ذلك قال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري وهو من الثقات، قال حدثنا معا وهو ابن عيسى من تلاميذ مالك رحمه الله الثقات، معا قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع ثقة، عن أبيه عن أبي بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. إذا كان الأمر يدل على الوجوب فلا يمكن أن يصرف عن الوجوب إلا إذا كان هناك صارف، ولذلك الأمر للوجوب يجب على المسلمين أن يوفروا لحاهم. والآن حتى كما قلت لكم أن الناس ما يعرفون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، فلما رأى حتى الوثنيون والكفار رأوا أن اللحية فيها فوائد سبحان الله عجيبة، وقالوا أنها تمنع من الجراثيم وغيرها، وهذه حقيقة الآن يعلنونها ما يستحون منها. وهم انظروا الرئيس الهندي هذا الذي هو أعدى أعداء المسلمين أيضا ترك شيئا من اللحية، رأيتم ولا ما رأيتم؟ وأصحابه الذين هم أشد الناس على المسلمين أيضا يربون اللحى. فاللحى الآن في الحقيقة عرفت بأنها موضع الاستفادة من حسنها وجمالها، وكذلك مما يمنع كثيرا من الجراثيم التي تدخل في فم الإنسان، فيقولون اللحية تمنع. عجيب هذا. نعم، فلا شك أن أي أمر جاء عن الله والرسول فهو في صالح الناس عامة، نعم، إلى يوم القيامة. هو قالوا هكذا، قالوا هذا كثرة الحلق هذا يضعف الرجولة، نعم قالوا هذا. ولذلك قالوا الذين يربون اللحية ويكونون الحمد لله يعني متقين الله تبارك وتعالى فهم يكونون في ذاك الجانب أقوى الناس. نعم هذا متفق عليه، هم يقولون، لأن الآخرون يتسلون وينفدون أو يعني يضرون بهذا الجانب من الصور وغيرها وغيرها ومن جوانب أخرى، أما المتقي لله إن شاء الله يكون مخزن فيأتي عند الحاجة فيكون أقوى ما يكون، وهذا اتفقوا عليه في الحقيقة. نعم. ثم قال باب ما جاء، ولذلك أربع نسوة أجاز الله تبارك وتعالى، وهي من الفطرة في الحقيقة أيضا سبحان الله، والنساء نفسها تعترف بهذا. وكان الشاعب هنا بيتهم على جبل أبي قبيس بجانب مسجد هلال أو مسجد بلال، تذكرون مسجد هلال أو مسجد بلال هنا فوق، فكان هنا بيته، وبيته كبير بنى، وكان الحجاج يسكنهم وكذا، وظنوا أنهم قد قدروا عليه إلى يوم القيامة، كانوا يظلمون الحجاج، والله أنا أدخل عليهم وأقول لهم أنتم تغشين الحجاج، يملؤون الماء بالخزان، ويقولون شوفوا الماء موجود والكهرباء موجود، في أول جلستهم كانوا يأخذون منهم الفلوس ثم يغيبون غيبة الحمار بالمرة ولا يراهم أحد، والمساكين 3 شهور 4 شهور بالباخرة كانوا يأتون ويسبونهم وراءه. فهذا كله الذي جاء وطردوا من هناك من هنا هؤلاء الذين كانوا هنا كله مما عملته أيديهم. الحاصل إيش كان قصة؟ نعم، فلما جاءت كان دائما مريض وكذا وعنده دكان هناك ساعات، فلما أخلي المكان واشتري بسعر غالي جدا فتزوج واحدة صغيرة، كنا نتوب مع بعض ونفطر مع بعض نعرفه، تزوج واحدة صغيرة ما شاء الله ويشهد الله ما شاء الله تغير وجهه, تغير وجهه إلى النضارة والوضارة وكذا نام. فبالفعل هذا الشيء مما صاحب المغني, صاحب المغني رحمه الله كان إذا أشكلت عليه مسألة دعا أم محمد وبعد ذلك كان تنكشف عليه. سبحان الله. صاحب المغني ابن قدامة, ابن قدامة نام, إذا أشكلت عليه المسألة كان يتكي إلى هناك ويمشي. سبحان الله. فهذه المسألة أمور فطرية, ويكون يفتح القلب ويفتح الدماغ وكل شيء. ولذلك الرجال في الحقيقة ينبغي, واللحية زينة للرجال, والنساء كثير منهن يحببن بالحقيقة اللحية. نعم. على كل حال, باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا. هذا الحديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وأبو بكر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة, عمر بن نافع ثقة, هو عمر بن نافع أخ له, أخ له بالمناسبة يذكر كثير مثل هذا المتشابهات من الأسماء, كذلك المتفق والمفترق في بعض الأحيان يذكر الترمذي ويعتني به, هذا من خاصته. إذا جاء ذكر ثور بن يزيد ويقول هناك ثور بن زيد وهو أوثق منه أو كذا. فهنا أيضا عمر بن نافع ثقة, بالمناسبة ذكر لذكر أبي بكر بن نافع, وعبد الله بن نافع مولى بن عمر يضعف. قال حدثنا, باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين أو إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد من الثقات, قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة رحمه الله الإمام, عن الزهري, عن عباد بن التميم, عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم, عبد عباد بن التميم الذي روى حديث إيش, حديث الوضوء, نعم مشهور عندنا, أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد, استلقى أن يكون يعني يضع قفاه وظهره على الأرض مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلى الله عليه وسلم. قالوا إما هكذا وهو ممدد الرجلين, أو يكون إحدى الرجلين قد يكون قد نصب الرجلين ووضع الرجل الثانية عليه. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا شك أنه يجوز, لكنه إذا كان هناك مظنة كشف العورة, مظنة كشف العورة, والعرب كثير منهم كانوا يلبسون الإزار والرداء, فوضع اليد وضع الرجل على الرجل إذا كان ممدد رجله ليس فيه كثير يعني مخافة, لكن إذا وقف أو إذا كان ثنى إحدى الرجلين ثم جعل أو وضع إحدى الرجل الأخرى عليها فيكون مظنة كشف العورة في هذه الحالة. فلذلك جاء النهي في حديث بهذا المعنى أنه يعني لا يصح, جاء فيه أنه نهى عن كذا وكذا, وهو أيضا صحيح, فهذا يدخل في مختلف الحديث الأحاديث الصحية إذا اختلف بعضها بعضا. فالعلماء يجمعون أولا إذا كان أمكن الجمع, وإلا ينظرون ما هو الأصح الأرجح, أما إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح فينظرون إلى التاريخ أيما أقدم وأيما آخر فيكون الناسخ المنسوخ, فإن عجزوا عن هذه كله فيتوقفون حتى يفتح الله. التوقف في الحقيقة لا يوجد مطلقا, أنا بحثنا أحاديث كثيرة لكن لابد أن تجد إن شاء الله في الأحاديث المختلفة تجد إن شاء الله بحيث تجمع أو ترجح أو تعرف الناسخ والمنسوخ. فإذا هذا الحديث صحيح, وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة, جاز للإنسان أن يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. والحديث صحيح. قال الخطابي هنا أشار الشارح والحديث جاي بالنهي. قال فإن قلت ما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث جابر الآتي في النهي أن يرفع الرجل إحدى رجليه إلى الأخرى وهو مستلق على ظهره؟ جاء النهي وهو صحيح أيضا، فكيف الجمع بينهما؟ فيقول قلت وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين، أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بهذا، فإنه لا ينكشف من العورة بهذه الآية، وأن يكون ناصبا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة. وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل أو يكون إزاره أو ذيله طويلين جاز، وإلا فلا. فإذا يمنع وضع الرجلين أو وضع إحدى الرجلين الأخرى فيما يكون فيه مظنة انكشاف العورة. فإذا كان فضفاضا الثوب وليس فيه والإنسان يحتاط لنفسه فجاز أن يضع إن شاء الله، وإلا يكون منهيا عنه، وهذا أمر معقول جدا. نعم، والتعليل واضح جدا. قال الخطابي في أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، كون الحديث منسوخا يحتاج أن نعرف التاريخ أيهما أقدم وأيهما آخر، فالقول بالنسخ لا يستقيم والجمع هو الذي يصح. قال الحافظ الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال إلا بثبوت التاريخ، أن هذا كان النهي كان أولا ثم الإباحة كان متأخرا أو بالعكس. وممن جزم به البيهقي أي بهذا الجمع والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، لكن الصحيح أن التاريخ غير معروف تاريخ الحديثين، ولذلك ادعاء النسخ ليس بصحيح. ثم قال باب ما جاء في الكراهية في ذلك. قال حدثنا عبيد بن أصباط، عبيد بن أصباط بن محمد القرشي هذا صدوق أو ثقة، قال حدثنا أبي وهو أصباط بن محمد القرشي ثقة، قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان بن بلال التيمي، عن خداش وهو خداش بن أياش، خداش سليمان بن بلال، سليمان بن ترخان، هذا ترخان، أيا كان كلاهما ثقة إن شاء الله، عن خداش وهو خداش بن أياس العبدي لين الحديث، أنا بالزبير محمد بن مسلم أن جابر في تدليسه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال السماء، اشتمال السماء تفسيره أظن مضى بنا أيضا، وهو أنه إذا كان يشتمل على الرداء ضيق بحيث في الصلاة لا يقدر أن يحرك يديه ويرفع يديه، فإذا اشتمل بهذه الصورة فيكون منهيا عنه. والاحتباء في ثوب واحد، إذا كان لابسا ثوبا واحد، إذا كان لابسا إزارا وردان، لكنه في بعض الأحيان ما كان يتيسر لهم الثوبان، إنما كان أحدهم يشمل أو يلف على جسده ثوبا واحدا، فإذا احتبى جلس على الحبوة فيخاف كشف عورته. وأن يرفع الرجل إحدى رجليه إلى الأخرى وهو مستلق على ظهره، هذا الحديث أولا تقول الحديث الأول في استلقاء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وهذا ضعيف، نقول ليس بضعيف، وإن كان هذا الإسناد ضعيف لكنه جاء بطريق آخر صحيح، والضعيف خداش بن أياس تابعه الليث بن سعد الإمام في الحديث الآتي. وهو حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أنا بالزبير أن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه إلى الأخرى وهو مستلق على ظهره. الحديث صحيح، الحديث الصحيح خالف الحديث الصحيح فجمع بينهما بأنه إذا كان يخاف كشف الأورى فلا يجوز وإذا كان لا يخاف فيجوز. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. اضطجاع على البطن بحيث يجعل ظهره فوقه ويجعل بطنه تحت ويضطجع. قال حدثنا أبو كريب محمد بن على ثقة أنه قال أخبرنا عبد الله بن سليمان وعبد الرحيم وعبد الرحيم الساعقة الأشقر وعبد الله بن سليمان الكلابي كلاهما ثقة عن محمد بن عمرو وابن علقمة أنه قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان أبو علي الأشل هكذا قالوا وهو أيضا ثقة. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ثقة قال أخبرنا أبو سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة بكسر الضاد. لماذا بكسر الضاد؟ إن هذه ضجعة لا يحبها الله. هذه ضجعة لا يحبها ضجعة أو ضجعة هي في اللغة الفالة للمرة والفيلة للحالة والمفعل للموضع والمفعل للآلة هكذا قال. فسيوط يظن لمن هو أو ألفية. فعلى كل حال هذه ضجعة أي هذه الهيئة هيئة الاضطجاع لا يحبها الله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى يبغضها الله تعالى يبغضها الله تعالى. فالحب صفة الحب لله تبارك وتعالى وإثبات صفة الغضب بغض والغضب لله تبارك وتعالى. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يضطجع على بطنه إلا إذا احتاج في علاج أو شيء من هذا كما هو معروف في استثناءات الضرورات والضرورات تبيح المحظورات. وفي الباب انتخوى لأن هذا فيه ضرر أيضا للإنسان في قالوا أنه ضرر في حضم الطعام وكذلك قد يكون انسداد البعض المجاري مجاري الماء أو مجاري الطعام والقلب وكذا فيه مخاوف كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بما أراد الله تعالى. نعم. قال وفي الباب أن تحفى تحفى هكذا وفي بعض بعضهم سماه تخفى بالخاء بين الجيم والحاء أو بعد الحاء خاء. في الباب أن تحفى وابن عمر قال أبو عيسى وروى يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة أن يعيش بن تحفى عن أبيه ويقال تخفى والصحيح تحفى. وقال بعض الحفاظ الصحيح تخفى أو نعم ويقال تخفى يعيش من هو من الصحابة رضي الله عنه تخفى ابن يعيش يعني من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. هنا الكلام أنه فيه أنه الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة ابن محمد بن عمرو بن علقمة يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا درب معروف. أبو سلمة عن أبي هريرة له مسانيد كثيرة من هذا الطريق بدون واسطة ولكن روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة أن يعيش ابن تحفى أو يعيش ابن تخفى أو تخفى ابن يعيش أيا كان على كل حال الذي يظهر إن شاء الله أن ربما يكون كلاهما صحيح يكون بالواسطة أو بدون واسطة. فلا تعلل رواية عبد بن سليمان وعبد الرحيم لا تعلل برواية يحيى ابن أبي كثير وهم كثر أيضا وروايتهم هي الراجحة بدون ذكر تحفى أو تخفى. قال المنذري روى يحيى بن أبي كثير عن كذا أخرجه أبو داود إلا أن فيه أن يعيش بن تخفى بالخاء إلى آخره. هنا قال المنذري في تلخيص السنن سنن أبي داود المنذري له تلخيص، وابن القيم رحمه الله له تهذيب أيضا. قال بعد ذكر حديث أبي داود الذي أشار إليه الترمذي ما لفظه وأخرجه النسائي وابن ماجه وليس في حديث أبي داود نبيه، ووقع عند النسائي أن قيس بن التحفة قال حدثني أبي، وعند ابن ماجه أن قيس بن التحفة مختصرا، فيه اختلاف كثير جدا. قال أبو عمر النمري يعني ابن عبد البر اختلاف كثير خطأ الظاهر، واضطرب فيه اضطرابا شديدا، فقيل تحفى وتخفى إلى آخره. ليس الكلام في اختلاف اسمه لا يضر شيء، لكن يضر إذا كان يعلل بأنه منقطع. إذا كان أخبرنا أبو سلمة أنا أبي هريرة، يقال إن أبا سلمة لم يسمع من أبي هريرة، لأن يحيى بن كثير جعل بين أبي سلمة وبين أبي هريرة تحفى وتخفى، يقال إذا صحت الرواية ويكون كلتا الروايتين صحيحة. وأما أبو سلمة رواياته عن أبي هريرة ولقاعاته معروفة، ليس فيها إن شاء الله يعني تعليل أو ليس فيها تضعيف. نعم. قالوا تغفى، شوف هنا قال يقال تخفى بالخاء، والصحيح تحفى يعني بالهاء، ويقال تغفى يعني غين معجمة. وقال بعض الحجاج الصحيح تخفى، بعض الحفاظ قالوا تخفى هو الصحيح. على كل الاختلاف ايه الله المستعان، فلا يضر إن شاء الله في تعيين اسمه، إنما يكون إذا كان إسنا بواسطة فيكون صحيحا، وبدون واسطة إذن صحيح إن شاء الله. قال جاء هنا في رواية تخفى، قال جاءت رواية قال كنت نائما في الصفة، صفة الصحابة، فركضني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تخفى نفسه برجلي، وقال هذه نومة يبغضها الله عز وجل، وكان من أهل الصفة هو صحابي. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حفظ العورة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا بهز بن حكيم أنه قال حدثني أبي عن جدي مثل عمرو بن شعيب، بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي إسناد صحيح. قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني ماذا يجوز لنا أن نتعامل معها وماذا يجوز لنا أن نمتنع عنها. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فقال الرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت فالرجل يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه، فأحق أن يستحيا منه، ولذلك لا يكشف عورته ولو كان خاليا إلا اضطرارا للبول والبراز الذي لا مناص منها، لا مناص منها. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يغلق الغرفة مثلا وينام كاشف العورة مطلقا، إلا إذا كان مع زوجته في حالة خاصة، لكن ما أخذ الحمية منه أو الحماية منه. الله من يعوذ بك من الله، كلهم ناسين. نعم. فإذا إن شاء الله يتجنب أو يجنب نفسه من الشيطان ويكشف. كذلك إذا احتاج في أي موضع أن يضع ثيابه، كما جاء في الحديث إن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، حديث صحيح، إن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدكم ثيابه أن يقول بسم الله، إذا قال بسم الله وتعرى الشيطان لا يقدر أن يؤذيك، لأن الشيطان يؤذي في الحقيقة رجالا ونساء، ولذلك ينبغي أن يتعلموا هذا الأدب. ولا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، إلى مسائل أخرى أيضا معها. فالعورة ما هي؟ العورة جمع العورات جمع عورة، وهي كل ما يستحيا منه، هكذا قالوا عورة. الشيخ الهلالي سبحان الله كان ينكت على أهل الهند، قال أهل الهند يجعلون المرأة يسمونها عورة، عورة يقولون واحدة عورة عورتان يعني اثنين ثلاثة جايين، عورة يسمونها عورة مرد الرجل وعورة المرأة. فكان يقول هؤلاء إذا كان جلست في السيارة فيجعلون، كان عاش هناك 5 سنين، فقال أن يجعلون على الزجاج الستارة من الثياب وكذا، وركشة المثلث هذا الذي أيضا من قدام يجعلونه. كان ينكت يقول هذا تشدد ليس بصحيح، والمرأة ليست بهذه الصورة، كفى أنها لا تكشف وجهها وكذا. فعورة هنا ذكر كل ما يستحى منه إذا ظهر، فجعلوا المرأة إذا ظهرت عورة. نعم، لكن المقصود منها من كل إنسان عورته ما يستحيا منه إذا ظهر. ثم بعد ذلك يختلف هل العورة ما بين السرة والركبة، ومن المرأة الحرة هل بين السرة والركبة، أم جميع جسدها عورة إلا الوجه والكفين، هكذا قالوا، إلى الكوعين، وفي أخمصها خلاف، وفي العمة كالرجل، هكذا جعلوا سبحان الله. قالوا إن الأمة عورتها مثل عورة الرجل من بين ما بين السرة إلى الركبة. وهذا شيء يعني على كل حال مستغرب جدا. المرأة فتنة، ما تركت فترة أضر على أمتي من النساء، وهي مرأة على كل حال، فكيف تمشي وهي مثل الرجال كاشفة ثديها وبطنها وظهرها وشعرها ورأسها؟ لكن هكذا جاء في كتب الفقه. ونقلوا أن عمر رضي الله عنه، ما ندري هل هو صحيح، تحققوا أنه رأى جارية قد غطت رأسها، فقال أتت، هذا يذكرونه في شواهد الفقه، شواهد النحو، لكاعي مبني على الكسر، قالوا أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي، وضربها، فكأنه يعني أمرها أن تكشف رأسها. ما ندري هل هذا هو، هذا صحيح؟ لا أظن أنه صحيح عن عمر رضي الله عنه، ومجتمع المسلم لا ينبغي أن يكون، لا يمكن أن يكون طاهرا نقيا إلا إذا كانت النساء مطلقا تكون بعيدة عن الرجال، كذلك غير فاتنة للرجال، وكشف جسدها وثديها وبطنها وهي عمة أيضا فيها لا شك أنها فتنة كبيرة. أما الرجل فما بين السرة إلى الركبة قالوا، لكن جاء في الحديث إن الفخذ عورة، إن الفخذ عورة، هذا رواية جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الحديث الصحيح أصح من هذا في البخاري ومسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بير في بستان أحد من الصحابة مدليا رجله جالسا على قف البعير كاشفا فخذه، هكذا جاء كاشفا فخذيه. فاستاذن أبو بكر فأذن له وهو على حالته، واستاذن عمر فأذن له وهو على حينته لم يغطي فخذه صلى الله عليه وسلم، واستاذن عثمان رضي الله عنه فلما أذن له أصلح من شانه جاء وغطى فخذه صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله، دخل عمر وأبو بكر ولم وكنت كاشفا فخذيك، ولما دخل عثمان فغطيت فخذك، قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. نعم، هذا صحيح. ولذلك البخاري رحمه الله يرى أن الفخذ عورة ليست عورة. ابن حزم متشدد أيضا يقول جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذ أحد، نبهه فخذ أحد، قال بالله هل يمكن أن تقول أني إذا ضربت على استك وعلى قبلك جاز هذا؟ لا يجوز، لأن هذه عورة، أما الفخذ فليست عورة، هكذا يقول. قال لو كانت عورة ما كان ضرب النبي. الحاصل على كل حال، لكن على كل حال يعني عند الحاجة. أما هناك في مروءات، باب المروءة سبحان الله، يعني الذي فيه عند المحدثين بابه أضيق جعلوا أنه لا يكشف عورته ولا يكشف فخذه ولا ركبته إلى آخره. ذكروا من جملة ما ذكروا من المروءات، مروءة الذي يقولون العدالة التي تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى هو اجتناب الكبائر ويعني العمل بالطاعات، وأما المروءة فالذي هو يخالف العرف في الغالب، يخالف العرف في الغالب فيجب أن يجتنب. أما إذا كان يستخف بهذا أيضا فهو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر استخفافا، هكذا ذكروا. فإذا والله أعلم الذي يختصر في عورة الرجل أنه يكون احتياطا من الركبة إلى السرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جرهد قال الفخذ أورى. قال الإمام البخاري رواية جرحد أحوط ورواية أبي هريرة أصح، أسند رواية أنس أسند ورواية جرحد أحوط، يعني يقول نتخذ العورة من السرة إلى الركبة، هذا هو الأحوط بحيث لا يرى أحد من هذا الموضع. أما المرأة فجميع جسدها عورة، أمام الرجال وأمام الكافرات أيضا إلا الوجه والكفين، هكذا قالوا. نعم، لكن مسألة الوجه إذا كان بعضهم قال أن الوجه الكفين حتى ولو كانت عند الأجانب، لكن الصحيح إن شاء الله قال قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، يدل على أنه يرخين سطورهن على وجوههن عند مقابلة الرجال الأجانب، فتكون عورة في هذه الحالة وجهها أيضا إذا كانت أمام الأجانب. نعم، هنا ذكر قال أيضا من جملة ما ذكر قال إلا من زوجتك عورتك، من زوجتك يجوز لك أن يكشف ويرى بعضهم عورة بعض، جاز هذا إن شاء الله، جاز هذا ولا يقال، لأن الله تعالى في نص في كتاب الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهناك جاءت رواية موضوعة من نظر إلى فرج المرأة فكف بصره فلا يلومن إلا نفسه بهذا. نعم، هذا الشخص وضع هذا حديث الموضوع، قال من نظر إلى فرج المرأة فكف بصره فلا يلومن إلا نفسه، وهذا خطأ على كل حال وليس يصح، ينقض قول الله تبارك وتعالى. وفي شواهد البلاغة يقولون قد يحذف، ذكروا هذا، قد يحذف المفعول به نعم لاستهجان ذكره، فمثلوا هذا ما قرأتم، أظن قرأتم ونسيتم، قالت عائشة رضي الله عنها، ذكروا هذا الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فما رأيت منه ولا رأى مني، ما رأيت منه ولا رأى مني. هذا حديث ليس بصحيح، إنما أحاديث البلاغيين أو أحاديث اللغويين ربما يقولون، لأنه ما رأيت منه ماذا، ما رأيت عورته ولا رأى عورتي، هكذا. فقالوا قد يحذف ويكنى من شيء آخر، يحذف ذكر المفعول به لاستهجان ذكره، وهذا حديث ليس بصحيح. فجاز للرجلين الرجل والزوجين أن ينظر بعضهم إلى بعض إن شاء الله، ليس فيه لوم. نعم، إلا قال الحافظ مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر أيضا، ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة. وفيه حديث في صحيح مسلم يعني به حديث أبي سعيد العاتي في باب كراهية مباشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة، هو حديث صحيح. ثم إذا كان مسألة الإمام البخاري بوب أيضا باب الغسل عريانا، باب الغسل عريانا إذا كان يغتسل وحده أما ليس أمام الناس فهذا ليس فيه حرج. وذكر فيه قصة موسى عليه السلام أن موسى عليه السلام كان يغتسل وحده وما يغتسل مع الناس، وكانوا يقولون وأما اليهود كانوا يغتسلون معا كلهم كاشف عورته يرى بعضهم إلى بعض، فقالوا إن موسى عليه السلام لا يمتنع من الاغتسال مانا إلا أنه آدر، آدر أي أنه منتفق الخصية هكذا. فدخل وحده يوما ما في البحر يغتسل ووضع ثوبه على الحجر، فهرب الحجر بثوبه وخرج وهو عاري هكذا، ثوبي حجره ثوبي حجره، فوقف على الناس رآه الناس أنه ليس به قلبة وليس به أي مرض. هذا مما فسر به قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فيجوز للإنسان أن يغتسل عريانا إن شاء الله ليس فيه حرج، لكن إذا كان يلبس شيئا صغيرا على السوأتين يكون أفضل. نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، وهو جد بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري، وقد روى الجريري عن حكيم ابن معاوية وهو والد بهز. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.